بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا ولوالديه، واغفر لنا وله وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال: حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه ليكونن بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. قال: حدثنا أحمد بن يعقوب قال: أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظوا أنسابكم تصل أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إن ربي سميع قريب مجيب الدعاء. المصنف رحمه الله تعالى ختم ما يتعلق بالبر والصلة فيما يتعلق بالصلة والبر بهذا الباب، وهو تعلم الأنساب. تعلم الأنساب، ولذلك تعلم الأنساب معناه أن يعرف الإنسان نسبه ومن له به صلة من جهة الأب ومن جهة الأم، وكذلك من جهة الإخوة والأخوات، فيتعلم نسبه وأيضا من له بهم صلة كالأعمام والأخوال والعمات والخالات وأبناء العم وأبناء الخال وأبناء العمة وأبناء الخالة أو أولاد، حتى يشمل الذكور والإناث. ولا شك بأن مسألة الأنساب مسألة مبحوثة في الشريعة الإسلامية، وكانت العرب تهتم بقضية الأنساب، لكنهم كانوا يبالغون فيها ويصرفونها إلى أمور جاهلية، والمعنى أنهم كانوا يعتنون بالأنساب للمفاخرة وكذلك للعصبية الجاهلية. فلما جاء الإسلام أقر مسألة معرفة الأنساب، لكن أرادت الشريعة من معرفة الأنساب حتى توصل الأرحام وتعرف حدود الحلال والحرام، لأن النسب له علاقة بكثير من الأحكام الشرعية، حتى فيما يتعلق بقضية الإمامة في الصلاة، وأيضا ما يتعلق بقضية النكاح، وكذلك ما يتعلق بقضية الإرث، ومسائل كثيرة من تتبعها في فروع الفقه وجد بأن الأنساب لها أحكام كثيرة في الشريعة الإسلامية. وقول الله عز وجل: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أصل في مسألة علم الأنساب، هكذا نص كثير من أهل العلم كابن عبد البر وغيره على أن هذه الآية أصل في مسألة معرفة الأنساب: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، وهذا حديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في المسند وعند الترمذي وغيرهما. والإجماع أيضا حكاه العيني في عمدة القاري، حكى الإجماع على ضرورة ومشروعية على مشروعية تعلم الأنساب، تعلم الأنساب. وعلم الأنساب على نوعين، علم عام وعلم خاص. أما العلم العام فهو معرفة أنساب الآخرين، وهذا على ضربين، الضرب الأول واجب والضرب الثاني من الأمور التي هي من المستحبات. أما الواجب فمعرفة نسب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب على كل مسلم أن يتعلم نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل هذا أدخل العلماء معرفة نسب النبي من جملة العقيدة. فثلاثة الأصول التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها وبمقتضاها، وهي التي مطالب بها في الدنيا ويسأل عنها في القبر، وهي نجاته يوم القيامة، من جملة ذلك معرفة النبي الكريم، وقاموا بذكر نسبه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إلى آخر نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قرشي هاشمي عربي حر غير عبد. هذا من مسائل العقيدة، ولذلك معرفة النسب العام بمثل هذه الصورة نسب النبي عليه الصلاة والسلام أمر حتم وواجب لازم على كل مسلم. أما معرفة الأنساب العامة والقبائل فهذه من العلوم المطلوبة، من العلوم المطلوبة، وقد اشتهر عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كان لهم علم بالأنساب، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فأبو بكر كان من أعلم الناس بالأنساب، حتى إن حسان بن ثابت لما أراد أن يهجو قريشا، تعرفون بأن في قريش شعراء كان يهجون النبي عليه الصلاة والسلام، منهم مثلا عبد الله بن الزبعرة وعمر بن العاص، وكذلك أبو سفيان بن الحارث. أبو سفيان هذا بن الحارث ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه من الرضاعة. فلما أراد حسان أن يهجو قريشا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تهجوهم وأنا منهم؟ كيف تهجوهم وأنا منهم؟ فقال: والله يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. فقال: ائت أبا بكر فاسأله، لأن أبا بكر من أعلم الناس بالأنساب. فذهب حسان إلى أبي بكر فذكر له بطون قريش، وذكر له ذكر له نسب قريش، فقال حسان أبيات: سل منهم النبي صلى الله عليه وسلم كما تسل الشعرة من العجين. وصدق. فلما جاء يهجو حسان لما أتى إلى أبي سفيان بن الحارث يهجوه قال: وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. فأرجعه إلى جهة أمه، ولذلك لم يطعن في شيء من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني فهو النسب الخاص، النسب الخاص نسب الإنسان، وهذا يجب على الإنسان أن يتعلمه. لماذا؟ ليصل الرحم. والقاعدة الشرعية أن القاعدة الشرعية أن ما كان واجبا فالوسيلة إليه واجب، ما كان واجبا فالوسيلة إليه واجبة. فلما كانت صلة الرحم واجبة كان كل ما يوصل إلى صلة الرحم وإلى البر واجبا. قال الفقهاء كما هي القاعدة الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولذلك من المهم جدا أن يتعلم الإنسان نسبه، هذا أمر واجب لأنه يقود إلى واجب. أما تعلم أنساب الآخرين فهي على سبيل إما فروض الكفاية وإما السنية والاستحباب. ولذلك الناس في مسألة تعلم النسب على ثلاثة أقسام: القسم الأول لا يرون تعلم النسب مطلقا، وهؤلاء تطرفوا في واقع الأمر،
فالله جل وعلا قال: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بتعلم الأنساب، فقال رضي الله عنه كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، نقل هذا عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا تكونوا كأنباط السواد، إذا سئل الرجل من أين أنت قال: من القرية الفلانية، من القرية الفلانية، ولكن تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. وابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل يسأله فقال: ممن أنت؟ فأمت له. ما معنى أمت؟ يعني انتسب، فإذا به قريب لابن عباس فألان له الكلام، ألان له الكلام، عرف بأن له به صلة وقرابة. ولذلك للأسف من الناس من يرفض قضية تعلم الأنساب جملة وتفصيل، وهذا تطرف. ومن الناس من يتعلم الأنساب لغرض الفخر والخيلة ولغرض التكبر على خلق الله ولأجل الطعن في أنساب الآخرين، وهذا أيضا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا من أمور الجاهلية وأنها باقية، من جملتها الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والنياحة على الميت. ولكن الوسط أن يتعلم الإنسان الأنساب لمقصد ولغرض، ما هو؟ الصلة، هذا هو. يتعلم نسبه ليصل رحمه، يتعلم نسبه ليصل رحمه. والبخاري رحمة الله عليه حينما ذكر عقد هذا الباب قال: باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم. وهذا الأثر صح مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسعة في الأثر. عمر بن الخطاب قال: تعلموا أنسابكم، وهذا أمر، والأمر يفيد الوجوب كما فصلت قبل قليل، بأنه ما دام أنه لغرض صلة الرحم فيكون واجبا، يكون واجبا. تعلموا أنسابكم. ومما يؤسف له أننا في هذا الزمان ضعف هذا الأمر، ضعف هذا الأمر، حتى أصبح الرجل ربما عرف أولاده بعدما يكبرون يقول: هذا ابن عمك، وهذا ابن خالك، وهذا ابن كذا وكذا. وقد حدثني رجل صالح هنا حدثني رجل صالح كبير في السن يشكو إلي، قال: والله لو دخل أبناء أختي علي الآن ما عرفتهم، يقول: لو دخلوا علي الآن ما عرفتهم. فسألته أنا، قلت: في أي دولة يسكنون؟ قال: لا، معنا هنا في هذه المدينة. قلت: سبحان الله، لعلهم في طرف المدينة. قال: لا، في نفس الحي، في نفس الحي. ولذلك ما يعرف أولاد أخته. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على معصية لله ومعصية لرسول الله، وعلى أمر حقيقة مقلق ومحزن حينما يحصل يعني مثل هذا، هذه القطيعة الفاضحة وهذا التصرم المؤلم بين الأرحام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يجب على الإنسان أن يعلم أولاده وأن يعلم أهله، يقول: هذا فلان وهذا فلان، وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. قال: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، وكأن تعلم النسب يترتب عليه صلة الرحم، وهذا أمر طبيعي. ولعلكم تذكرون في مجلس سابق ذكرت لكم أنواع صلة الرحم، فصلة الرحم لا تتوقف على الزيارة فقط، وإنما صلة الرحم أنواع كثيرة. ثم قال: والله إنه، هذا قسم من عمر بن الخطاب بالله العظيم، ويدل هذا الأمر، هذا القسم يدل على عظم الأمر وأهميته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله على الأمر العظيم، وقد ذكر شمس الدين ابن القيم وغيره من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقسم على ما يزيد من على ما يزيد على 80 مسألة، أقسم بالله العظيم. وعمر بن الخطاب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، الشيء يعني الخصومة، يكون بينه وبين أخيه خصومة وملاحاة، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه، لأوزعه يعني لمنعه وردعه، منعه وردعه. وقد جاء هذا أيضا بهذه اللفظ لمنعه، لمنعه. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، ثم أقسم بالله إنه ليكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، بين أخيه يعني بين قريبه الشيء من الخصومة والملاحاة والخلاف والشجار مثلا، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه، لأوزعه ذلك عن انتهاكه. وهذا يدلنا على أن معرفة النسب سبب من أسباب صفاء القلوب ولين العريكة، وسبب من أسباب الكف عن أذية الأرحام بعضهم بعضا، عن الكف عن أذية الأرحام بعضهم بعضا. ولذلك مسألة النسب وتعلم الأنساب مسألة مهمة جدا، تدخل أيضا ضمن الأحكام التكليفية كما ذكرت. وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة، وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن وصل إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. ابن عباس رضي الله عنه كما ذكرت لكم قبل قليل جاءه رجل يسأله فسأل: من أنت؟ فلما انتسب له وإذا به قريب لابن عباس فألان له وانبسط له رضي الله عنه، ثم قال: احفظوا أنسابكم، احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم، تصلوا أرحامكم، فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت يعني إذا وصلت وإن كانت بعيدة، وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت، وجاء في لفظ إذا قطعت وإن كانت قريبة، وإن كانت قريبة. وهذا سبحان الله العظيم ظاهر، ولذلك تجد الآن بعض الناس، وأعتقد بأن منا من ترتسم في مخيلته هذه الصورة، يرى بعض الناس تجد أن رحم أو قريب له يمكن من الجد الثالث أو الجد الرابع أو من الرحم من الطبقة الأخرى، قريب إلى قلبه وإلى نفسه من أخيه. لماذا؟ بسبب القطيعة، فإن القطيعة تبعد وإن الصلة تقرب، الصلة تقرب. ولذلك قد يكون الرحم البعيد أقرب إليك من الرحم القريب، وسبب ذلك الصلة والقطيعة، الصلة والقطيعة. ترى بعض الناس اللهم بارك له علاقة وثيقة وصلة قوية بابن عم عم، لكن علاقته بأخيه لا، جافة يابسة مقطوعة مبتوتة، ليس له علاقة. لماذا؟ بسبب القطيعة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من المهم جدا معرفة الأنساب، معرفة الأنساب والعمل على الصلة والحذر من القطيعة، الحذر من القطيعة، فإن الصلة تقرب البعيد وإن القطيعة تبعد القريب، نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. ثم قال: وكل رحم آتية يوم القيامة. وذكرنا هذا في الأحاديث السابقة أن الله تعالى لما خلق الرحم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فقال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: نعم. قال: فذلك لك. كل رحم كل رحم آتي يوم القيامة أمام صاحبه تشهد له بصلة إن كان وصله، وعليه بقطيعة إن كان قطعه. أبدا كل رحم ستأتي يوم القيامة تشهد إما بالصلة وإما بالقطيعة. فما أنت قائل لربك، والله جل وعلا قد وعد وتوعد، وعد من وصل بأن يصله، وتوعد من قطع الرحم بأن يقطعه. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك بارك الله فيكم، بالنسبة لصلة الرحم أو معرفة الأنساب سبب من أسباب صلة الرحم، وهناك يوجد من الناس من له عناية بهذا، حتى رأينا من العوائل ومن القبائل من يصنع ما يسمى بشجرة العائلة، وهذا أمر محمود بشرط أن لا يكون على سبيل الفخر على الناس والخيلاء والتكبر على خلق الله، وإنما لتعلم النسب حتى يصلون به الرحم، يصلون به الرحم. وهناك من الأرحام الذين بسبب هذه المدنية وبسبب هذا التباعد والانشغال، مثلا يعني من أعمالهم الطيبة أن لهم اجتماع سنوي، مثلا يجتمع الأرحام اجتماعا سنويا، يأتي الأرحام وأولادهم وأحفادهم ليتعرف بعضهم على بعض، وهذه في الواقع تصرفات جميلة ونماذج رائعة، وهي حقيقة خطوات جيدة في المحافظة على الرحم وصلته. ولذلك من المهم جدا أن يسعى الناس بمثل هذا الأمر. وبعض الناس يزعم بأنه والله تباعدت الأقطار ويعني تباعدت الديار مثلا، هذا ليس عذرا، لا سيما مع وجود هذه التقانات وهذا النقل المباشر الآن. يعني مثلا نحن درسنا الآن ينقل مباشر، يشاهده أناس في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية. الآن هناك برامج يمكن بسبب يعني فائدة من فوائد كورونا ما ظهر من هذه الحسابات وهذه البرامج التي ولله الحمد أسهمت إسهام كبير في تقريب البعيد وفي يعني تجسير من قطع بين الناس. فلا عذر لأحد، لا عذر لأحد الآن يقول والله أنا أرحامي بعيدين وكذا، يستطيع أن يتواصل معهم صوتا وصورة من خلال هذه البرامج. أسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم وأن يجعلنا من الواصلين البارين. نعم.
قال: باب هل يقول المولى إني من فلان؟ قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ممن أنت؟ قلت: من تيم تميم. قال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهلا قلت من مواليهم إذا؟
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب هل يقول المولى إني من فلان. لعلكم تذكرون بأن لفظة المولى ذكرتها لكم في مجلس سابق تطلق على ثلاثة أشياء: الأول تطلق على، والثاني على الإسلام، والثالث على الحلف، والثالث على الحلف. فمفردة ولفظة المولى تأتي من حيث المعنى على حسب السياق. فأحيانا يقولون فلان مولى بني فلان، وسبب هذا الإسلام، سبب هذا الإسلام. ولما بدأنا بشرح الأدب المفرد ترجمنا ترجمة خفيفة ويسيرة للإمام البخاري، وقلنا بأنه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، ثم ذكرنا قلنا مولاهم الجعفي، مولاهم الجعفي. هذه ولاية إسلام، بمعنى أن جد الإمام البخاري رحمه الله تعالى أسلم على يد أمير بخارى، أسلم على يد أمير بخارى وهو جعفي، ولذلك قال مولاهم الجعفي. فهذه ولاية إسلام، ولاية إسلام. الثاني ولاية حلف، ولاية حلف. وسيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا ما هي ولاية الحلف، أن يدخل تدخل قبيلة على قبيلة أو فرد على قبيلة وهو حر، ولذلك يقول هذا مولانا يعني حليف لنا ونصير لنا. والثالث ولاية ماذا؟ عتق، ولاية عتق فيعتق. فزيد بن حارثة رضي الله عنه اعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من الذين يعتقون إنما يعتقون عن رق عن رق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني اعتبر هذا كله، وجاء وسيأتي مزيد بيان. فالمقصود هنا أن البخاري رحمة الله عليه قال باب هل يقول المولى إني من فلان، والمقصود بالمولى هنا المولى عن عتق، المولى عن عتق، هذا المعنى. هذا المعنى لماذا؟ لأن المسألة لها علاقة بالنسب، لها علاقة بالنسب. فعبد الله بن عمر يقول عبد الرحمن بن أبي حبيب، وعبد الرحمن بن أبي حبيب هذا مجهول، ولذلك ضعف العلماء هذا الأثر، ضعفوه، لكن المعنى صحيح. يقول قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت؟ قلت من تيم تميم، من تيم تميم. قال من أنفسهم أو من مواليهم؟ من أنفسهم يعني من صلبهم، من نفس تيم تميم. قال قلت من مواليهم. قال فهلا قلت من مواليهم إذن؟ فأنكر عليه عبد الله بن عمر أنه قال من تيم تميم ولم يذكر أنهم من مواليه، ولم يذكر أنه من مواليه. وذلك لأن ذكر انتساب الإنسان مهم جدا، لأن هذا له أثر في مسألة الصلة، مسألة صلة الرحم. نعم.
قال باب مولى القوم من أنفسهم. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، أنتم تسمعون؟ إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم؟ قال زهير أظنه قال العواثر، كبه الله لمن خريه، يقول ذلك ثلاث مرات.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى باب مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. والمعنى أن هذا يشير فيه إلى ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الولاء لحمة كلحمة النسب، الولاء لحمة كلحمة النسب. والمعنى أن المولى المعتق له أحكام قبيلته ومن أعتقوه، ومن أعتقوه. ولذلك صح أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف رجلا من بني مخزوم بجباية الصدق، وجاء في رواية بأن هذا الرجل هو الأرقم ابن أبي الأرقم. فقال الأرقم لأبي رافع وهو مولى النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقه النبي عليه الصلاة والسلام، قال اذهب معي تصب من هذه الصدق، يعني من كونه جابيا والعاملين عليه. فاستأذن أبو رافع النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب مع الأرقم ابن أبي الأرقم لجباية الزكاة، فمنعه النبي عليه الصلاة والسلام وقال مولى القوم منهم، مولى القوم منهم. ولذلك المولى المعتق الذي اعتقه أحد آل النبي صلى الله عليه وسلم تحرم عليه الصدقة، والصدقة تحرم على آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لما وجد تمرة ملقاة على الأرض قال لولا أنني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. ولما أكل الحسن أو الحسين تمرة وضعها في فمه قال له كخ كخ. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما هي أوساخ الناس. ولذلك المولى يأخذ حكم سيده إذا كان ممن تحرم عليه الصدقة، وكذلك ينتسب إليهم أيضا، ينتسب إليهم أيضا. والعتق هذا له أحكام كثيرة، وعندنا في باب الفرائض تعرفون بأن أسباب الميراث كم؟ ثلاث. أسباب الميراث ثلاث، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. قال وهي نكاح وولاء، فانظر إلى الولاء كيف له عمل في الشريعة. فلو أن المعتق مات وليس له أصل ولا فرع فإن الميراث يذهب إلى المعتق من أعلى الذي هو سيده سابقا، سيده سابق. والمقصود بأن مولى القوم منهم كما في هذا الحديث الشريف. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب اجمع لي قومك، يعني قريش، يعني اجمع لي قريشا، فجمعهم. فلما حضروا بباب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار، سمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي، لأن هذا أمر لم يكن معتادا من النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على المنبر ويتحدث إلى عموم الناس، لكن أن يخص قريشا هذا أمر يلفت الانتباه ويدعو إلى القلق. فالأنصار قالوا نزل، قد نزل في قريش الوحي، أكيد هناك وحي نزل في قريش. فجاء المستمع والناظر، جاء المستمع والناظر ما يقال لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم، بين أظهرهم، فقال هل فيكم من غيركم، يقول لقريش هل فيكم من غيركم، في أحد، فيه أحد من غيركم؟ قالوا نعم. قالوا حليفنا وابن أختنا ومواليد. قالوا نعم يا رسول الله، حليفنا وابن أختنا وابن أختنا ومواليد. ذكر هنا الحليف، والحليف هذا قلنا هذا أحد أسباب الولاء، قلنا الولاء الإسلام أو الحلف أو الرق، سببه الرق يعني. قالوا حليفنا، يعني هو ليس منا لكن دخل معنا فانتسب إلينا، انتسب إلى القبيلة وهو ليس منا. وابن أختنا، لماذا؟ لأن ابن الأخت في الغالب، في الغالب أن البنت إذا زوجت إلى غير شخص، إلى غير أحد من القبيلة، فإنه ينتسب إلى من؟ إلى أبيه، مثل ما قال الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، رجال الأجانب. فإلا أن يكون مثلا زوجها ابن عمها مثلا، نعم. لكن هنا قالوا وابن أختنا، ابن أختنا، لأن ينتسب إلى أب من غير القبيلة. وموالينا، والمولى هنا المقصود فيه ولا العتق، ولا العتق. فقد ذكر الولاء اللي هو الحلف، ولا النصرة، ثم ولا العتق. قال وابن أختنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حليفنا منا، يعني من حالف قريشا فهو منهم. ولذلك دائما كل من دخل مع قبيلة في حلف فهو منهم، من أنفسهم. وابن أختنا منا، النبي عليه الصلاة والسلام ما أخرج ابن الأخت ما أخرج ابن الأخت، وإنما قال وابن أخينا منا، لأن في صلة والصلة هي الأخت، وقد تكون البنت أيضا تزوج للرجل الأجنبي. وموالين، وقال وموالين منا، وموالين منا، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام مولى القوم منهم، والولاء لحمة كلحمة النسب. ثم قال عليه الصلاة والسلام أنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين ضرورة معرفة النسب، ضرورة معرفة النسب. ولذلك سألهم هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم يا رسول الله. فلما ذكروا الحليف وذكروا ابن الأخت وذكروا المولى جعلهم منهم صلى الله عليه وسلم، فقال حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا. ثم بين لهم عليه الصلاة والسلام أن أولياء النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الحقيقة هم المتقون. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم يوم القيامة يتفرقون، فريق في الجنة وفريق في السعير. يقول جل وعلا فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قل جل وعلا النصوص كثيرة في هذا، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، فيتفرقون يوم القيامة، لكن تبقى وشيجة الدين، وشيجة الإيمان، وشيجة الأخوة الإيمانية. إن أوليائي منكم يشير إليهم المتقون. فإن كنتم أولئك فذاك، إن كنتم من أهل التقوى فالحمد لله ذاك، وإلا فانظروا انتبهوا إذا ابتعدتم عن تقوى الله عز وجل، كما مر معنا في حديث سابق حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام للعباس يا عما سلني من مال الله ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله سليني من مال الله ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مال الله ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا، لا أغني عنك من الله شيئا. ثم قال وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم، تأتون تتفاخرون بأنكم من قريش أو أنكم من أقارب النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا عمله بعد رحمة الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ما قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وكانوا من القبيلة الفلانية أو من قريش أبدا. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ينادي جميع الناس صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه يضعهما على رؤوس قريش يشير إلى قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم، قال زهير وهو أحد شيوخ الإمام البخاري أظنه قال العواثر كبه الله لمن خريه، يقول ذلك ثلاثا. لما حذر النبي عليه الصلاة والسلام قريشا من الاعتزاء بالقرشية وأن تأتي من دون عمل يوم القيامة، أراد أن يقطع الكلام عن قريش صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نوع من أنواع الاحتراس، وهو في القرآن كثير وفي السنة أيضا كثير، حتى لا يأتي آت فيبدأ يطعن بقريش. وقريش هي جرثومة العرب وهي أصل العرب، وقد خرج منها محمد صلى الله عليه وسلم، والله اختاره من أفضل قبائل العرب، ولذلك لا يطعن في قريش على أنها قبيلة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احترس لقريش وقال للناس جميعا: من أتى ومن حضر ومن ينظر ومن يستمع، يا أيها الناس، ورفع يديه يضعهما على قريش، على رؤوس قريش: إن قريشا أهل أمانة. وهذه تزكية عظيمة، تزكية عظيمة، إن قريش أهل أمانة، من بغى بهم أراد بهم العواثر، يعني أراد بهم الشر أو أراد بهم الأمور التي يعني تنال من قريش، كبه الله لمن خريه، يعني في النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك لما نأتي في كتب العقائد فيعرفون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وينسبونه، يقولون هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عبد مناف بن ابن من قريش، وقريش من العرب، وقريش من العرب، وسميت قريش قريشا قيل من تجارتها لأنهم أهل تجارة، فتقرشوا يعني من التجارة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام زكى قريشا بعد ذلك حتى لا يطمع في النيل منهم أحد، والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من كان مولا ولاية حلف ومولا ولاية عتق أنه منهم، أنه منهم، ولذلك قال: مولى القوم منهم. لكن هذا لا يمنع أن يتميز، بمعنى يقول: أنا مولى بني فلان، أنا مولى بني فلان، كما جاء في الباب الذي قبله. نعم.
قال: باب من عال جاريتين أو واحدة. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا فطر عن شرحبيل قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدركه ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا سعيد بن زيد قال: حدثني علي بن زيد قال: حدثني محمد بن المنكدر أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه حدثهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. قال رجل من بعض القوم: وثنتين يا رسول الله؟ قال: وثنتين.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب من عال جاريتين وواحدة. والمقصود بالجاريتين البنتين، وسميت الجارية جارية لأنها أسرع في قلوب الآباء من الأبناء، وذلك لرأفتهم ولرقتهم ولأيضا ضعف البنات، ولذلك سميت الجارية جارية لأنها أسرع في قلوب الآباء من الأبناء، وهذا أمر معروف. هذه الأحاديث لا شك أن فيها إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية من كراهيتهم البنات، وهم ليسوا سواء، وإنما بعض قبائل العرب كانت تكره البنات، وقد سجل هذا كتاب ربنا جل وعلا، قال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكم. وكانت بعض قبائل العرب، وليس كل قبائل العرب، كانوا يئدون البنات، قال جل وعلا: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكانت بعض قبائل العرب تستنقذ البنات من الوأد، من الوأد، وكان هناك رجال اشتهروا بإنقاذ الموؤودة، فكانوا يدفعون الأموال لإنقاذها. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وأنقذ المرأة أو الأنثى مما كانت تعانيه وتقاسيه من أمور الجاهلية. وفيه أيضا رد على من يحاول أن يطعن في دين الإسلام بأنه لا يعطي المرأة حقها، ولا شك بأن هذا كذب أصلع وافتراء باطل، وكتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئان بذكر ما يتعلق بالمرأة وحقوقها وتوفير حظوظها وحمايتها وصيانتها، بل إن المرأة لها من الحق في الشريعة ما قد يكون أكثر من حق الرجل، وهذا في أبواب كثيرة كما لا يخفى عليكم. ومن جملة ذلك أن الشريعة جاءت فأكثرت من التوجيهات لرعاية البنات ولصيانة البنات وللإنفاق على البنات، سواء كن بنات أو أخوات أو أمهات أو زوجات، بمعنى الاعتناء بالأنثى، الاعتناء بالأنثى. وهذا الباب الذي عقده المصنف جاء في ذكر من عال جاريتين، يعني بنتين أو واحدة أو واحدة، وقوله أو واحدة لم يرد في هذه الأحاديث، لكن جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: وفرأى بعض القوم أن لو قالوا له واحدة لقال واحد. وسيأتي باب آخر في مسألة إعادة أو رعاية الأخوات. أما في هذا الحديث فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. من كان له ثلاث بنات. وفي اللفظ الآخر حديث ابن عباس: ما من مسلم تدركه ابنتان. وفي حديث جابر: فرأى البعض القوم أن لو قال له واحد لقال واحد. وهذا يدلنا على أن رعاية البنات كلما كن أكثر كان الأجر أعظم، وكلما كان عدد البنات أكثر كان الأجر على قدر هذا العدد، متى ما إن قام الرجل برعاية بنات. ولا شك بأن النساء شقائق الرجال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: النساء شقائق الرجال، والله جل وعلا يمتن على من يشاء من عباده بالذكور أو بالإناث، أو بالذكور والإناث. قال الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يزوجهم يعني يجعلهم زوجين فردين، يعني ذكور وإناث. وليس المقصود بالزواج الذي ينقدح في الذهن لأول وهلة من سماعه، لا، وإنما المقصود العدد، يعني يرزقهم أولاد، يرزقهم ذكور وإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة، ويجعل من يشاء عقيمة. والأنبياء أغلب الأنبياء بالنسبة لأولادهم من البنات، وهذه رسالة وبشارة لكل من رزق البنات أن له أسوة في ذلك، وهم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فأغلبهم كانت خلفته من البنات. والنبي عليه الصلاة والسلام أطعمه الله جل وعلا الذكور، لكنهم ماتوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ومات جميع أولاده ما عدا فاطمة ماتت بعده بأشهر، ليكون أسوة لمن بعده من أمته صلى الله عليه وسلم. قال: من كان له ثلاث بنات، قال: وصبر عليهن. ما معنى الصبر هنا؟ الصبر على التربية، والصبر على ما يصدر من البنات من أشياء يعني ربما تدفع الأب مثلا إلى الغضب أو شيء من هذا القبيل، وأيضا الصبر على التربية الروحية والتربية البدنية والحماية والصيانة. قال: وكساهن من جدته، يعني من غنى على قدر الطاقة والاستطاعة، كن له حجابا من النار. فإذا كن حجابا له من النار أين يذهب؟ إلى الجنة. إذا كن له حجابا من النار فهو طريقه الجنة. وفي حديث ابن عباس ما من مسلم تدركه ابنتان يعني في حياته ويقوم عليهن فيحسن صحبتهما إلا أدخلتاه الجنة. وفي حديث جابر بن عبد الله من كان له ثلاث بنات يؤويهن، ما معنى الإيواء؟ الإسكان، يسكنهن معه في بيته ويكفيهن يعني الحاجة ويرحمهن، الرحمة هي الخلق العظيم، يرحمهن وينظر إليهن نظر رحمة ويتعامل معهن برحمة، فقد وجبت له الجنة. فإذا جمعنا هذه الأحاديث كم باقي؟ ها؟ خلاص طيب نكمل بعد الأذان.
الحمد لله، ما زلنا مع باب من عالى جاريتين أو واحدة. أولا، هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى فيها فضل تربية البنات والقيام عليهن، ولذلك يجب على المسلم أن يحتسب الأجر والثواب وأن يقوم على هذه، أن يقوم على بناته، وذلك بالتربية سواء الروحية أو البدنية، والنصح لهن وصيانتهن والقيام عليهن وجعلهن يكتفين ولا يحتجن أحدا. الأمر الثاني، إذا تأملنا في هذه الأحاديث وجدنا بأن هذه الأحاديث يعني اشتملت على مجموعة من التوصيات من النبي عليه الصلاة والسلام أو الوصايا، وإذا جمعناها خلصنا إلى النقاط التالية. أولا، أن الواجب على المسلم الذي ابتلي بالبنات أن يصبر عليهن، هذا الأمر الأول، يصبر عليهن، والصبر هو حبس النفس، هذا هو المعنى، والمقصود بأنه يصبر على تربية البنت ويصبر على كل ما تحتاجه هذه البنت. ثانيا، قال كساهن، كساهن، لأن الأنثى تحتاج إلى الثياب فيكسوهن ويحرص على شراء الثياب التي تناسبهن من حيث العمر وكذلك من حيث العرف السائد. أيضا أحسن صحبتهن، والمعنى بهذا المقصود بإحسان الصحبة أن يكون لهن كالصاحب لصاحبه وكالصاحبة لصاحبتها، والمعنى أن يكون رحيما بها، لطيفا معها، يحافظ على مشاعرها وشيء من هذا القبيل. كذلك الثالثة، إيوائهن، بمعنى يوفر لهن السكن المناسب لهن، يوفر لهن السكن المناسب لهن، فهذا من جملة الأمور التي تقود إلى حجبه عن النار. كذلك يكفيهن، يكفيهن، والمقصود بالكفاية هنا ما يحتجن إليه من الضروريات والحاجيات. وقال يرحمهن، يرحمهن، بمعنى يعطف عليهن ويرحمهن ويتلطف معهن. هذا كله إذا نظرنا في هذه الأحاديث وجدناها كلها تشير إلى هذه المعاني التي يجمعها حسن التربية لهن وأيضا الرحمة بهن. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله جزم عليه الصلاة والسلام حينما قال فقد وجبت له الجنة البتة. ما معنى البتة هنا؟ يعني وجوبا قاطعا لا شك فيه ولا شبهة. فمن قام على بناته ورباهن وآواهن وكفاهن وصبر عليهن ورحمهن فالله تعالى يوجب له الجنة. والصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الأحاديث حرصوا على أن يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام لمن كان عنده ابنتين فقط، وابنتين، قال وابنتين، يقول جابر وبعض القوم، يقول رأى بعض القوم أن لو قالوا له وواحدة قال لا واحدة. وهذا يدلنا على أن فهم الصحابة مقدم على فهم غيرهم، وأنهم عرفوا بمراد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن المقصود أن كل من كان عنده بنت فقام عليها هذا القيام وجبت له الجنة، وكلما زاد العدد فإن الأجر يتضاعف على قدر عدد
على قدر عدد البنات، وهذا لا يعني ولا يفهم إهمال الذكور، إهمال الذكور، لكن لما كانت الإناث في الغالب وهن الضعيفات يحتجن إلى ركن يستندن إليه، جاءت التوجيهات النبوية والإرشادات النبوية إلى الآباء برعاية البنات. يقول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالمعنى بأن المرأة تحتاج إلى والدها وتحتاج إلى أخيها، سيأتي ذكر مسألة رعاية الأخوات، لكن جاء الالتفاف. وهذا لا يعني أن الأب يهمل الذكر من أبنائه أو من أولاده من حيث التربية والرعاية والكفاية والرحمة، لا، لكن جاءت التوجيهات لأن في الغالب أن البنات يحتجن إلى مثل هذا، أما الذكور فمجرد أن يبلغ الذكر فهو معه حذاؤه وسقاؤه، ويستطيع أن يشق طريقه في هذه الحياة في الغالب. نعم.
قال: باب من عال ثلاث أخوات. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
نعم. قال: باب من عال ثلاث أخوات. ثلاث أخوات، في الباب الذي قبل قال بنات وهنا أخوات. قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة، وهذا يجري على ما يجري في تربية البنات والإحسان إلى البنات. ولذلك الأخوات أيضا يجب على كل أخ أن يلتفت إلى أخته، أن يلتفت إلى أخته ويحسن إليها ويصبر عليها ويكفيها ويؤويها ويرحمها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وصى بالأخوات كما وصى بالبنات. ولا شك بأن الأخت أيضا رحم، الأخت رحم، وصلتها واجبة، وصلتها واجبة. وهذه هذا الحديث إنما هو زيادة على الصلة الواجبة، زيادة على الصلة الواجبة، فأنت يجب عليك أن تصل أختك أو أخواتك، لكن هنا يجب عليك أن تنتبه إلى ما هو أبعد وأقوى من ذلك فيما يتعلق بالفضل الزائد على الفرض في قضية الرحم، وهي أن تقوم على أختك فتحسن إليها، سواء كانت تسكن معك أو تسكن في بيت والدها، فإن الواجب عليك أن تلتفت إليها وأن تصلها وأن تحسن إليها وأن تقضي حاجتها وأن تكف الشر عنها، سواء كان شرا معنويا أو شرا ماديا. نعم.
قال: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. قال: حدثنا بشر قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا موسى قال: سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله. قال: حدثنا حيوة بن شريح قال: حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من عال ابنته المردودة. ابنته المردودة، البنات المردودات أحد صنفين: إما مردودة بسبب طلاق أو فسخ مثلا أو خلع، وإما مردودة بسبب وفاة، فتكون البنت مزوجة فيموت عنها زوجها فترجع إلى بيت أبيها، أو تكون مطلقة فارقت زوجها إما بطلاق من قبله أو بفسخ من قبلها فتكون مردودة فترجع إلى أبيها وترد إلى بيت أبيها. وقد جرت عادة الناس بغض البنات المردودات إذا كانت الفرقة بسببها، فلذلك تجد أغلب الآباء والأمهات يتعاملن مع البنات المردودات بخشونة في الغالب، بخشونة، وذلك بسبب هذا الفراق، فيرون بأن هذه البنت أصبحت عبئا عليه وأنها سبب من أسباب المشكلات الكثيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى مثل هذا، والأحاديث وإن كانت أسانيدها منتقدة لكن المعنى صحيح، وقد دلت أحاديث أخرى عامة وآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تفيد هذا المعنى. ولذلك يجب على كل أب وعلى كل أم إذا ردت إليهما ابنتهما أن يحسن إليهما وأن يحافظ عليهما من حيث المشاعر ومن حيث أيضا الأمور المادية الأخرى، إيوائها وإسكانها والإنفاق عليها وكسوتها، هذا كله من الأمور التي يؤجر عليها الإنسان. ففي حديث سراقة بن جعشم قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: ألا أدلك على أعظم الصدق؟ إذن الصدقة تتعاظم، فهي ليست درجة على درجة واحدة، فصدقة أعظم من أخرى. قال: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك، يعني ما لها من ينفق عليها غيرك، ليس لها راتب وليس عندها وظيفة أو ليس عندها أخ مثلا ينفق عليها، هذا من أعظم الصدق. والحديث الآخر أيضا مثله. وأما حديث المقدام بن معدي كرب أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك، والولد هنا يشمل الذكر والأنثى. والصدقة أيضا مفهومها أبعد مما ينقدح في أذهان كثير من الناس. بعض الناس الآن يظن بأن الصدقة ما هي؟ دفع المال، صحيح هذا صدق، لكن من الصدقات أن تطعم نفسك حتى تكف نفسك عن السؤال، وحتى لا تحترف الكدية اللي يسمونها التسول، الشحاذة هذه، التسول هذا ما يليق بالمسلم أن يبذل ماء وجهه. فلما تحترف أو تعمل وتكتسب بعرق جبينك وبكد يمينك وتطعم نفسك فهذه صدقة عليك، صدقة عليك. وما أطعمت ولدك، أولادك الآن البنين والبنات، هذه صدقة الآن اللي تجيبها من الجمعية ولا من السوق والدخل البيت، كل هذا صدقة. لما تأكل الزوجة ويأكل الأولاد، بل حتى الخادم كما في الحديث، الخادم الذي يأكل في بيتك أنت تصدق عليه، كل هذا صدق. ما أطعمت زوجك فهو صدق لك، وما أطعمت خادمك فهو صدق لك. ولذلك يجب على الإنسان أن لا تغيب عنه مثل هذه المعاني، لا تغيب عنه مثل هذه المعاني. فابنتك المردودة إذا جاءت بسبب وفاة زوجها أو بسبب طلاقها أو بسبب فسخها فعليك أن تحتضنها وأن تنفق عليها وأن تؤويها وأن تكسوها وأن تحافظ أيضا على مشاعرها، لأن من الناس وللأسف الشديد من إذا جاءته ابنته وهذا قدر الله عز وجل أصبح يجرح مشاعرها مساء صباح ويعلق كل مشكلة في البيت على هذه البنية، ولا شك بأن هذا غلط. وانظر إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهذا من فقهه رحمه الله ورضي عنه، أنه أوقف أوقافا كثيرة، ومن جملة الأوقاف بيوت، قال: هذه للمردودة من بناتي. كيف المردودة؟ قال: هذا وقف، والوقف ما تعريفه؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. الوقف خلاص يخرج من ملكك إلى ملك الله، والكل ملك لله، لكن من حيث التصرف لا بيع، لا يباع ولا يرهن، لا يباع ولا يوهب ولا يرهن، خلاص. ولذلك الزبير بن العوام بنى بيوت قال هذه للمردودة من بناتي فتكون بعد وفاته، فإذا جاءت طلقت بنت من بناته وجدت سكنا يؤويها ولا تكون مشردة ولا مطرودة، فهذا من فقه رضي الله عنه، وهذا كله التفات إلى مثل هذه التفات إلى مثل هذا المعنى. ولذلك فضل من عال ابنته المردودة هذا يدلنا على عناية الإسلام حتى ولو بعد فراق البنت من زوجها، إما بوفاة وإما بطلاق. وأن مفهوم الصدقة أيضا أوسع مما يقف عنده بعض الناس. الصدقة تكون على نفسك وعلى زوجك وعلى ولدك وعلى خادمك، وتكون على الدواب، وهناك صدقات معنوية، وأن تكف شرك عن الناس صدقة، تكف شرك عن الناس صدق، لأن من الناس وللأسف قاطع طريق أمام أهل الخير مثلا، فربما ألقى كلمة كدرت خاطر مسلم أو قطعت الطريق على من يريد خيرا. ولذلك أن تكف شرك عن الناس هذه أيضا من الصدقات، هذه أيضا من الصدقات. لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونؤجل أيضا الأسئلة التي وردتنا بعد درس التفسير أو بعد درس آيات تفسير آيات الأحكام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.